بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. نستكمل إن شاء الله رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة الثالثة في مباحث النجاسات، وهي بعنوان كيفية تطهير النجاسة. يعني قبل أن نبدأ في كيفية التطهير، نريد أولا أن نسأل السؤال الذي لم يعلق عليه المصنف: ما هو حكم تطهير النجاسة أصلا؟ ما هو حكم تطهير النجاسة؟ نقول إزالة النجاسة واجبة، أن يزيل الإنسان النجاسة هذا أمر واجب بصفة عامة، يعني أن يكون هناك نجاسة على الإنسان أن يسعى إلى تطهير هذه النجاسة، النجاسة في الثوب، النجاسة في المكان، النجاسة على البدن، هذا أمر مطلوب بصفة عامة. يدل على هذا العديد من الأدلة، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، على قول بعض أخوال أهل التفسير، بعض المفسرين قالوا أي طهر ثيابك من النجاسة. واستدل طبعا بذلك بعض الفقهاء على هذه المسألة التي نتكلم عليها. كذلك استدل أهل العلم القائلين بوجوب تطهير النجاسة بالحديث كثيرا المتواردة يعني في الباب حول الأمر بتطهير النجاسات كما سوف نأتي عليها، كما أن هناك أيضا دليل هو من أوضح الأدلة في هذا الباب، ألا وهو الوعيد على أو الوعيد لمن لا يتحرز من النجاسة، أن يترك الإنسان النجاسة ولا يتحرز منها ولا يسعى إلى التطهر منها، هذا ورد فيه وعيد شديد. ومثال هذا المثال المشهور قصة الذي يعذب في قبره من البول، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فكان إيه؟ لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستمزه من البول. يعني بمجموع هذه الألفاظ تجد أن الإنسان مطالب بالبعد عن النجاسة، وإذا ما وقعت عليه نجاسة فعليه أن لا يتأخر في تطهير بدنه وثوبه من هذه النجاسة، وعليه أن يتطهر منها، ومن لم يفعل فعليه فيكون عليه الوعيد الشديد كحال هذا الذي أهمل وكان لا يستبرئ من بوله، فلأجل هذا كان له أو توعد بهذا العذاب الشديد. لكن بصفة عامة إذا ما نتكلم عليه هذا هو الحكم العام، يعني مسألة تطهير النجاسة هذا حكم عام. لكن السؤال المهم: هل التطهر من النجاسة واجب على الفور أم على التراخي؟ لاحظ السؤال ده مهم جدا، هتفرق معايا في إيه؟ هتفرق كالآتي: إنسان سقط على ثيابه نجاسة الآن، تمام؟ هل يجب عليه حالا الآن حالا وقتما نزلت النجاسة حالا أن يقوم ويستبرئ من هذه النجاسة؟ طفل في البيت أصاب بوله شيئا من الفراش أو من بعض الوسائد أو السجاد مثلا، وده يحدث كثيرا في بيوتنا، هل يجب علي الآن حالا طالما علمت حالا بأن هناك نجاسة في هذا الموضع، هل علي أن أقوم وأن أطهر هذه النجاسة؟ فهذا سؤال مهم وله تفاصيل. الصواب في هذه المسألة أن هذا الأمر على التفصيل، فلو وقعت النجاسة على شيء محترم، شوف التفصيل ده مهم جدا، لو وقعت النجاسة على شيء محترم كالمصحف مثلا، كتب العلم الشرعي، الأشياء التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء لابد أن يسارع الإنسان لإزالة هذه النجاسة من على هذه الأشياء المحترمة، تمام؟ فالإنسان يكون في هذه المسألة يكون عليه واجبان: تطهير النجاسة، وكذلك تنزيه هذه الأمور التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، والذي هو من جملة تعظيم شعائر الله. فالإنسان إذا ما سقطت النجاسة ورأى هذه النجاسة على شيء محترم فعليه أن يزيلها فورا لحرمة هذه الأشياء التي تنجست. أما لو كان لو كانت هذه النجاسة تسقط على شيء من البدن أو الثوب أو نحوه، هنا هناك تفصيل أيضا تفصيل مهم. فلو كانت إزالة النجاسة لأجل الصلاة، لو أن هذه النجاسة سقطت على الثوب الذي أصلي فيه أو سقطت على بدني، فهنا يقال أن النجاسة لا يجب تطهيرها على الفور، ولكن يجب إزالتها عندما ينوي الإنسان الصلاة، وبالطبع يستحب له أن يزيلها فورا، لكن عند الوجوب متى يتوجه له الخطاب الشرعي بالوجوب؟ عندما يتأهب للصلاة، هنا يخاطب بالوجوب، لأنه في هذه الحال عليه أن يتطهر، لأن التطهر من النجاسة واجب للصلاة كما سوف نتكلم. أما بالنسبة للأشياء بصفة عامة، سقوط النجاسة بصفة عامة في مكان لن يكون فيه صلاة وهو ليس من الأماكن المحترمة، فهنا لا يجب إزالة النجاسة، ولكن يستحب ولا يجب. طيب، من أين أتينا بالاستحباب ولم نأتي بالوجوب؟ من أين أتوا بهذا القول بهذا التفصيل؟ أتوا به بحديثين لهما تعلق بالمسجد. الحديث الأول حديث الأعرابي الذي قام فبال في المسجد، وهو من الأحاديث المشهورة وسوف نأتي عليها. في هذا الحديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بال هذا الأعرابي أمرهم بأن يصبوا الماء على على ذوله. طب هذا الحديث الأول دلالته واضحة على ماذا؟ دلالته واضحة على الفورية وليس على التراخي. ولكن هناك حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيه أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ونحن ذكرنا أن بول الكلب نجس. قال أهل العلم الذين وجهوا هذا الحديث، فقالوا أن دل هذا على أنهم كانوا يتركون هذه الأبوال في، لأنها كانت في أماكن بعيدة عن أماكن الصلاة، فكانوا يتركونها حتى تجف يجففها الريح، فكانت تترك حتى تجف بنفسها، وكانوا لا يبادرون يعني إلى طهارتها وهكذا. فإذا يتبقى أن إزالة النجاسة مستحبة بصفة عامة، لكن في أحوال خاصة يكون هناك يعني يستحب التعجيل في إزالة النجاسة، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك القول بالفورية إذا سقطت النجاسة كما ذكرنا على شيء محترم، أو إذا كان الإنسان يتأهب للصلاة فعليه أن يطهر بدنه وثوبه والموضع الذي سوف يصلي فيه. ده بالنسبة للحكم العام بالنسبة لمسألة تطهير النجاسة. نأتي إلى الكلام الذي ذكره هنا في الكتاب، قال إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان كيف تتطهر، كيف يتم تطهيرها؟ فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على ذول الأعرابي الذي بال في المسجد. طبعا لفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. كلمة لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه ذوله، الإزرام هو القطع يعني. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على ذوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بصب الماء إلا مرة واحدة، ولم يأمرهم بتكرار صب الماء. إذا ذات دلالة التي تكلموا عليها هنا أو التي أوردها المصنف في الكتاب، قال أنه يكتفى في تطهير الأرض بأن يصب عليه على هذه النجاسة، صب عليها من الماء ما يكفي لإزالة عينها، فهذا هو وجه الدلالة في الحديث. لكن نلاحظ هذه النجاسة لو كانت سائلة فهذه هي الطريقة التي ذكرناها. طب لو كانت صلبة، لو كانت هذه النجاسة صلبة، ماذا مثلا لو سقطت نجاسة قطعة من الايه من الغائط المشارف، كيف يتصرف معها؟ هنا لابد من قلع عين النجاسة، العين جسم النجاسة نفسها يزال، ثم بعد ذلك ننظر إلى أثر النجاسة في الأرض يصب عليه الماء حتى يزال. إذا القاعدة العامة في إزالة النجاسة، المطلوب مني ماذا؟ المطلوب مني أن لا أترك النجاسة ولا أثرها. تمام؟ طيب، هو هنا ذكر بالنسبة لكيفية التطهير في الأرض التطهير بالماء. هل يطهر بغير الماء؟ نعم، كما ذكرنا بجفاف الأرض في الحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. هو ده وجه الدلالة، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا من ذلك. وكذلك هناك أثر عن أبي قلابة رضي الله عنه قال، هو أبي قلابة هذا من التابعين، إذا جفت الأرض فقد زكت، وهذا أثر صحيح عليك. يبقى لك الأول إيه؟ أول كيفيات التطهير، لو أن هذه النجاسة سقطت على الأرض كيف يتصرف معها؟ علينا أن نزيل عين النجاسة بصب كمية من الماء عليها حتى تطهر. تمام؟ نركز في هذه الأشياء. يعني أنتم لو تعلمون قدر الأسئلة التي تسأل حول هذا الباب لظننتم أن الناس لا يشغلون بالهم إلا بتطهير النجاسة. يعني أحيانا باب تطهير النجاسة يجعل الإنسان في وسوسة، يعني الإنسان أحيانا يشغل باله بهذا الباب لدرجة أنه فعلا ممكن يدخل في أمر عظيم، يعني للأسف ممكن يصل الحال يتلاعب الشيطان بالإنسان حتى يدخله في باب المال والوسوسة. فالإنسان عليه أن يضبط المسألة بشكل يجعله يؤدي أو يقيم الحكم الشرعي بغير مبالغة وبغير ما يعني يؤدي إلى شيء من الإفساد في عبادته ولا في تفكيره. ده بالنسبة للنجاسة التي كانت إيه؟ النجاسة إذا كانت على الأرض. طب النقطة الثانية، إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء ونحوه، قال فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب. نلاحظ أول حاجة، وهيتكلم عن النجاسة لو فين، لو سقطت في الآنين. فقال هناك عندي أمر مخصوص، لو كانت هذه النجاسة ناتجة من كلب، ماذا فعل الكلب؟ ولغ في الإناء. طب ما معنى ولغ؟ أحيانا الإنسان لا يلتفت إلى المعاني الاصطلاحية اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على ما يفهمه من المعنى اللغوي، واحيانا اصلا فهمنا للمعاني اللغوية يكون يعني فهما قاصرا او احيانا فهما معكوسا. فلابد من تبيين هذا المعنى، ما معنى ولغ؟ قال ابن الاثير في النهاية ولغ اي شرب منه بلسانه، شرب منه بلسانه. لاحظ لان احيانا احنا نفهم كلمة ولغة بمعنى دخل، يعني انا شخصيا كنت افهم من كلمة ولغ القلب في الاناء يعني ادخل رأسه في الاناء، هذا ما كنت افهمه انا شخصيا. اما هنا فقالوا ولغ الكلب، ما معنى كلمة ولغة؟ معناه شرب بلسانه. اضاف بعض اهل العلم ايضا قيدا في هذا التعريف قالوا وحرك به الماء، يعني يدخل بلسانه ويشرب ويحرك ماء في الإناء بلسانه. طيب إيه الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. طبعا انا شرحي كله على يعني ياريت النسخ اللي معنا تبقوا واخدين بالكم، عشان انا بقرأ من النسخة القديمة اللي هي النسخة المشهورة والمنتشرة، لكن النسخة دي بقى فيها تعديلات في النسخة الجديدة بتاعتها، النسخة اللي لسه نازلة من سنتين في تعديلات على النسخة اللي انا بقرأ فيها، فانا هحاول دايما احلكم على الايه على هذه التعديلات. فهو هنا ذكر في هذا الحديث: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. هو اللفظ الصحيح يعني اللي موجود فعلا في رواية مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. يعني بنحاول على قدر المستطاع أن أنا إيه لا نأخذ الحديث بالمعنى، نأخذه بالإيه باللفظ المروي، وده صحيح إن إحنا نروي على ما ورد في الإيه في بلفظه قدر المستطاع. بيقول هنا إيه: وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفراش. عايز يقول إيه؟ أن هذا الكلب لو مد لسانه ولعق ثوبا فهذا يأخذ نفس الحكم، ولو لعق جزء من الفراش أو الحائط له نفس الحكم. تمام؟ طيب لاحظ أنا عايزك تنظر جيدا للمسألة أولا قبل أن نتكلم في تفاصيلها. وقول إيه: فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسل سبع غسلات إحداهن بالتراب. لاحظت لفظ إحداهن دي؟ مركز معايا؟ شفت لفظ إحداهن؟ طبعا حط كده تحتها خط: إن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب. لما جه يذكر الدليل، ذكر في الدليل إيه؟ إحداهن ولا أولاهن؟ الدليل اللي استدل بيه اللفظة بتاعتنا ذكر إيه؟ أولاهن بالتراب. وده الحقيقة يعني من أمور العجيبة، يعني هو ذكر لفظ النص الحديث أولاهن، ولما ذكر الحكم قال إحداهن. طب إيه الفرق؟ أقول لك الفرق. الفارق أن هذا ال يعني هذا الحكم هل يا ترى يوضع التراب أم لا؟ ده في خلاف. ولو غسلنا بالتراب أين تكون الغسلة بالتراب؟ هذه فيها خلاف. لكن قبل أن نعرض لهذا الخلاف عايزين نسأل السؤال الأول: هل الكلب عينه نجسة ولا طاهرة؟ احنا ذكرنا قبل كده ان طهارته ان الكلب حكمه ايه؟ نجس العين. لكن هنعرض هنا الخلاف في المسألة، لان المالكية يقولون بطهارة عين الكلب، جسم الكلب نفسه طاهر. لاحظ كويس عشان المالكية مخالفين الجمهور في المسألة دي في كل أصولها وتفريعاتها. هما أولا قالوا الكلب نفسه طاهر العين، وأما لو ولغ الكلب في الإناء فقالوا أن هذا الغسل غسل الإناء غسل تعبدي وليس للطهارة. بفصل ليه التفصيل ده عشان إحنا معانا هنا إخواننا سواء في الغرفة أو في المعهد، معانا اخواننا من المغرب وكده، فعندهم طبعا المذهب المالكي، فعلشان يفهموا الخلاف ما بين اللي احنا بنتكلم عليه وما بين الايه المفتى بيه عندهم. فالمفتى عندهم بيه طبعا الكلب ايه؟ كلب طاهر العين. وبالنسبه لي طهاره من الكلب لو ولغ في الاناء او لو كان لعابه سقط على شيء من الثياب او غيره، قالوا هذه لأجل التعبد، يعني هذا حكم تعبدي وليس للنجاسة. جمهور أهل العلم مخالفهم في هذين الأمرين، مخالفهم في عين الكلب وفي سؤر الكلب والتطهير من ولوغ الكلب. فعين الكلب نجسة على قول الجمهور، ولكن المالكية يقولون بالطهارة. طب رأي الجمهور على ما استندوا؟ الجمهور استدلوا استدلوا بالأحاديث التي ذكر فيها الولوغ أصلا وكيفية التطهير، فقالوا أن الكلب إذا ولغ بلسانه فكيف يؤمر بتطهير أثر الحيوان الطاهر إذا كان هو طاهر؟ لماذا نؤمر بالتطهير؟ إذا كان هو طاهر اللعاب اللي خارج منه طاهر، ولوغه في هذا الإناء لن يؤدي إلى إفساد الإناء ولا إلى نجاسة، ولا نحتاج إلى إيه؟ ولا نحتاج إلى مسألة الإيه؟ لا نحتاج إلى أن نطهر، تمام؟ طيب المالكية قالوا لا يا جماعة المسألة مش كده، المسألة مش مسألة تطهير، المسألة غاية ما فيها أنها تعبدية. أم رد الجمهور عليهم بحديث مهم جدا، في رواية مهمة جدا اللي هي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. لاحظ معايا في اللفظ كويس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. في مشكلة في الصوت عندكم؟ طيب الحمد لله. فهنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم فقط بمجرد التطهير، إنما أمرهم بإراقة الماء. ده هنا دلالة واضحة جدا، دلالة واضحة جدا على الأمر في نجاسة. لماذا؟ لأن الأمر بإراقة الماء، هذا الماء الذي يراق هذا ماء مهدر، وهذا لا يجوز في الشرع. ده هم كانوا عايشين في حياة ما فيش فيها ماء أصلا، فكيف يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء مع أن الماء لم يتغير؟ لا، يبقى لابد كان حصل في الماء إيه؟ حصل في الماء إشكالية، يبقى هنا الماء تنجس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقته، وده دليل قوي جدا جدا، حجة قوية للإيه؟ للجمهور. يبقى لفظ يرقه ده يبقى بالفعل غسل الإناء ليس تعبدية، ولكن هناك نجاسة حادثة، فإتلاف الماء وإراقته لا تجوز أبدا لو كان الإناء إيه؟ ليس فيه إشكالية، ولا الماء ليس فيه إشكالية. برضو من الأدلة الواضحة وصريحة جدا في مسألة نجاسة عين الكلب هو حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجبا، فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، في تغير في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته يعني في تغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال فظل، قال الراوي بن عباس يعني، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. وفي هذا الحديث طبعا جبريل عليه السلام علل عدم الوجود أو عدم الزيارة لأن الملائكة سلام الله عليهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا سورة، تمام؟ فالشاهد عندي من الحديث هنا إيه؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء ونضح مكان الكلب، أخذ الماء ونضح المكان. يبقى وجه الشاهد أن المكان الذي كان فيه الكلب تنجس بوجود الكلب، ولو كان الكلب يعني طاهرا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينضح مكانه بالماء. وبالتالي الصحيح هو رأي الجمهور أن عين الكلب ناجسة. يبقى هنرجع بقى للإيه؟ نرجع للمسألة بتاعتنا، كل احنا بعيد عن المسألة لسه، نرجع للمسألة. الكلب إذا ولغ في الإناء، شرب من الإناء، أدخل لسانه في الإناء، كيف يتم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ الحقيقة العلماء اختلفوا في كيفية التطهير بناء على الاختلاف في رواية الحديث. الحديث بتاعنا اللي احنا ذكرناه حديث ولوغ الكلب، فيه اختلاف أصلا في الروايات بتاعته، عشان كده انا قصدت ان انا اوسع شويه في المبحث ده علشان هتقرا كلام كتير ممكن تتلخبط ما تفهمش هو العلماء عايزين يقول لك ايه. حد يقول لك نفس بالماء بس، حد يقول لك لا ممكن نفس بالماء ونفس بالتراب، بعد كده يقول لك وضعيه التراب تكون في اول غسله، لا في اخر غسله، لا في الغسله الثامنه، لا في احدى الغسلات، هتلاقي في اختلافات. طب من اين الاختلاف؟ عايزك تفهم بقى من اين جاء الاختلاف. جاء الاختلاف من اختلاف الروايات، هل فعلا روايات هذا الحديث فيها اختلافات تحتاج الى ان يضبط الانسان هذا الخلاف. بداية رواية البخاري، رواية البخاري ليس فيها ذكر للتراب اصلا، يعني لم يورد ذكر التراب في غسل ايه، في غسل الاناء الذي اذا شرب منه. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. تمام. وده بالنسبة لرواية البخاري. الروايات الاخرى المذكورة خارج البخاري مذكورة في مسلم وغيره هتجد في اختلاف في موضع التراب. ففي رواية عندنا ذكر فيها اولاهن بالتراب، يبقى اول غسلة يكون ايه؟ تراب. في رواية احداهن بالتراب، ودي رواية خارج الصحيحين عند البزار وحسنها الحافظ بن حجر. في هناك حديث اخر، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. في رواية لأبي داود إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. أنا مش عايز أخبطك، أنا مش عايز أحدث البلاء، لكن أنا عايزك تتصور المسألة علشان لو قرأت أو وصلك شيء من الخلاف تفهم مرد الخلاف ده إيه وتعرف تصل للإيه للحكم الصحيح. يبقى بداية عايزين نعترف ان هناك ايه، هناك خلاف في روايات الحديث. كيف نخرج بالحكم الصحيح في كيفية تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب؟ نستخدم التراب ولا لا نستخدم التراب؟ ده السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، لو استخدمنا التراب اين نضع التراب؟ موضع الغسلة دي هتكون في اول غسله ولا في اخر غسله ولا ايه؟ وكيفيه الغسل بوجود التراب اصلا ايه؟ يبقى نقول بدايه الروايات المذكوره والتي لم يكن فيها التراب لا تنافي الروايه التي فيها التراب. المثبت مقدم على النافي على طول، معروفه كده. في عندي واحد عنده زياده علم يقدم على من لا علم عنده، فبالتالي الروايه اللي ذكر فيها التراب تقدم على الرواية التي ليس فيها تراب، مفيش منافاة بينهم. نمرة اثنين، الرواية اللي احنا ذكرناها السابعة بالتراب اللي ذكر فيها التراب رقم سبعة دي رواية ضعيفة. تمام؟ يبقى ماذا يتبقى لنا؟ يتبقى لنا إحداهن وأولاهن والثامنة. يبقى فاضل لنا الثلاث روايات دول. إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب. تمام؟ لما نيجي نجمع الروايات دي مع بعض نخرج في النهاية أن أصح الطرق وأصح الروايات فيها رواية أولاهن بالتراب. ليه؟ لأن إحداهن لم تذكر أي ترتيب. عفروه الثامنة في التراب دي رواية بتعني أنها يكون في إحدى الغسلات تراب، وليس مقصود بها ترتيب الإيه؟ ترتيب الغسلات. يبقى إذن الترجيح النهائي رواية أولاهن بالتراب. فرواية أولاهن بالتراب لابد أن يعمل بها، فهي أكثر الروايات طرقا وحتى المعنى العام يشهد لها. طب يبقى يعني ازاي يعني ازاي هيغسل التراب؟ التراب يعني بسيطة جدا، الإناء اللي ولغ فيه الكلب هيريقه بالماء، ثم يأتي بالتراب ويضعه في الإناء، تمام؟ ثم ذلك يغسل بالماء، بس انتهت. طب السؤال السؤال المطروح، هل يجزئ غير التراب؟ هل يجزئ استخدام غير التراب؟ ممكن يستخدم الصابون مثلا؟ فيها خلاف، والراجح انه لا يجزئ. طب ليه لا يجزئ؟ لان الشارع نص على التراب، فاصله باتباعي النص ده اول حاجة. الجزئية الثانية انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك اشياء تستخدم، يعني هناك اشياء منظفات كانت تستخدم. زي ايه؟ لماذا استخدم؟ زي ايه؟ زي السدر، ولا تكلمنا عليه، الاشنان، دي اشياء كانت بتستخدم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى استخدامها. فاكرين لما كنا نتكلم على الروايات اللي فيها غسل الميت، كان فيها استخدام الايه؟ السدر. كما ذكروا ايضا ان الجراثيم، لعل التراب كله مادة يعني تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، وده على فكرة كان فيها ليها ابحاث معينة يعني في الاعجاز العلمي. كما ذكر ايضا ان التراب هو احد الطهورين، فهو يقوم مقام الماء في باب التيمم، فاذا عدم، وبالتالي صحيح كده انه لا يجزئ عن التراب. لكن لو فرض عدم وجود التراب، ممكن يكون الايه في بعض الاماكن، بعض البيئات مفيش فيها تراب، افترض هذا، هنا يجوز استعمال أشنان وغيرها، الصابون بقى وغيره والكلام ده كله. طيب هنا أخونا سليمان بيقول مش فاهمين الترجيح، رجحنا أولى هن بالتراب، هو طبعا هي في صحيح مسلم، تمام. الثامنة بالتراب، واخد بالك الرواية اللي هي الثامنة عفروهم، الثامنة في التراب هي برضو صحيح مسلم، لكنها ليست واضحة الدلالة، فضلا عن أن رواية أولى هن بالتراب هي الأكثر الرواة عليها أكثر، وبالتالي هي بتقدم. وضحت يا أخ سليم؟ بيجي السؤال، ماذا لو لاقى الكلب الملابس؟ يعني مش ولغ بقى في ال، لا، لاقى الملابس، ومثلا او الحائط او غيرها. هنا في خلاف، يعني هناك من قال لابد من غسله 7 مرات اولى هن بالتراب، وهناك من قال لا، يكتفى بالغسل العادي. والحقيقة أنا أرجح هذا القول الأول، أنه يتطهر من لعاب الكلب كما يتطهر من ولوغ الكلب في الإناء. يعني لو الكلب لعق شيء من الملابس أو أصاب لعابه حائط مثلا او اي شيء، فيغسل 7 مرات اولاهن بالتراب. طيب ماذا لو صاد الكلب وامسك الصيد بفمه؟ زي ما نيجي نتكلم في باب الصيد والذبائح، هل يجب غسل موضع فمه كالولوغ؟ احنا قلنا لما الكلب ولغ او لما لعق شيئا معينا بلعابه فقلنا هيغسل 7 مرات ولا هنا بالتراب. طب هل لو صاد يفعل نفس الفعل؟ هي قال بعض اهل العلم هذا، وقال اخرون لا يجب، وهذا ترجيح شيخ الاسلام، وقال ان هذا مما عفى عنه الشرع، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل ما اصابه فم الكلب من الصيد، وهذا هو الارجح. تمام. طب سؤال، هل الانسان لو لمس الكلب يتنجس؟ دي بتحصل كتير يعني، ممكن مثلا الانسان يمر بجواره كلب كده والكلب يعني يمسح فيه او يلمسه، هل اذا لمس الكلب لو لمس بال يعني بجسده كده لمس الانسان او لمس مكانا اخر، هل هذا النجاسة، هل هذه النجاسة تسري؟ لا، الحقيقة احنا ذكرنا ان عين الكلب نجسة، لكن ليس معنى ان عينه نجسة ان دائما هذه النجاسة تنجس الاخرين، لاحظ كويس. لكن لو الانسان مثلا، هنفترض ان الانسان ابتلت يده مثلا ولامس عين الكلب، هنا هذه الرطوبة هتنتقل لها النجاسة. انما لو جسد الكلب نفسه جاف وقابل شيئا جافا لن تنتقل النجاسة، زيها زي اي شيء نجس العين ويكون صلب. طيب عين الكلب نفسه، لو افترضنا ان عين الكلب نجست المكان او نجست الثوب، كيف يتطهر منها؟ يتطهر منها كسائر النجاسات بنضح الماء فقط، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رضح مكان الكلب بالايه؟ بالماء. يبقى هنا فرقنا ما بين نجاسة عين الكلب ونجاسة لعاب الكلب. اللي يجي يسألك ايه الفارق بقى ما بين ده وما بين ده؟ ايه الفرق؟ انتوا ليه قلتوا لو الكلب نجس بريقه ثوبا، مع ان النص مش في الثوب، النص اصلا في الولوغ في الاناء، فلماذا ذكرتم هذا؟ ولك ايه، الكلب اذا ولغ في الاناء يحرك بلسانه وريقه ينزل في الماء، دل هذا على ايه؟ مش نجاسة بقى لسان الكلب، لا، اللعاب نفسه، اللعاب الكلب نفسه اثر الفم بتاعه وهكذا، هذا هو الذي فيه النجاسة المغلظة التي تطهر 7 مرات اولاهن بالتراب. يبقى هنا هنفهم بقى المسألة الاخيرة، ماذا عن حكم بول الكلب وغائط الكلب؟ هل له نفس حكم اللعاب؟ الحقيقة بعض اهل العلم قالوا بهذا، عشان برضو انا ايه تكون في الصورة، يعني بعض اهل العلم قالوا بالفعل ان بول الكلب وغائط الكلب نجس ويحتاج في تطهيره الى 7 مرات اولاهن بالتراب، ولم يقولوا قياسا على لعاب الكلب، بل قالوا بالقياس الاولى. يعني ايه قياس الاولى؟ قياس الاولى احنا بنيجي نقيس شيء على شيء، بنقول ان في عندي مسألة فيها حكم، مسألة تانية مفيش فيها حكم، الاتنين مشتركين في العلة، يبقى نقيس حكم دي على حكم دي، تمام؟ لكن القياس الاولى ان يكون الفرع الحكم فيه اصغر من الاصل، زي واحد بنتكلم هنا كده يقولك ايه، اذا كان لعاب الكلب نجس ونجسته مغلظة وتحتاج منا الى غسل الاناء 7 مرات اولاهن بالتراب، ده اللعاب، فمن باب اولى ان يغلظ الحكم
في حق البول والغائط ويكون تطهيرها 7 مرات أولى من تطهير اللعاب. ده الفكرة اللي اتكلموا عليها اللي هو ما يسمى بقياس الأولى. صيغة التعريف اللي هو قياس الأولى إثبات الحكم الفرعي أولى من الأصل الوارد فيه الحكم. عارفين أنتم المسألة اللي هي بتاعت فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يحرم على الولد ويكون من العقوق أن يقول لوالديه أف، صح؟ يقول لوالديه إيه؟ أف. النص وارد في إيه؟ في التأفف، لكن لم يرد فيه نص بالضرب، صح ولا لا؟ فهل يجوز للولد أن يضرب والديه؟ لا طبعا. فإذا كان النص وارد في التأفف، مجرد بس التأفف، فما هو أشد وأنكى من باب أو لا يحرم. خلنا رأينا ده اللي بيعلمان بيتكلم عليه، إيه قياس الأول. فهنا ده الدليل اللي استدلوا به، اللي استدل به أهل العلم، اللي قالوا إيه؟ أن نجاسة البول والغائط من الكلب من باب أو لا تغلظ ويكون لها الحكم. تمام؟ لكن راجع حقيقة ان القياس هنا فيه خلاف. القياس هنا يعني في جزء كده مش يعني ايه ينقص حتى تكتمل اركان القياس، لان احنا لا نعلم العلة اصلا. احنا لا نعلم العلة التي من اجلها غلظ اللعاب وغلظ مسألة تطهير لعاب الكلب. لا ندري ما هي العلة، وبالتالي القياس نفسه لا يصح. وبالتالي نحن نقول هو البول الكلب والغائط نجس، لكن الطهارة منهما كطهارة سائر النجاسات. يبقى نخلص في هذه المسألة كالآتي: عين الكلب نجسة، بول الكلب وغائط الكلب نجس، لعاب الكلب نجس. تطهير من نجاسة الكلب كالتطهير من سائر النجاسات، بخلاف التطهير من لعاب الكلب. لعاب الكلب يغلظ فيه فيتم التطهير منه بالغسل 7 مرات، في أول هذه المرات يوضع التراب ثم يتبع بالماء. تمام؟ ده بالنسبة لهذه المسألة. يقول بعد ذلك: أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها 7 مرات. طبعا كنا تكلمنا على مسألة الخنزير وذكرنا أن الخنزير نجس العين، لكن في خلاف في مسألة كيفية تطهير النجاسة. نجاسة الخنزير نفسه كيف تطهر نجاسته دي موضع الخلاف، والراجح فعلا ما ذكره هنا في الكتاب. فلا دليل على إلحاق الخنزير بحكم الكلب، يعني هم قالوا إذا كان هذا الكلب بحكمه فنجاسة الخنزير أيضا تقاس عليه، لكن طبعا ذكرنا قبل ذلك أنه ليس هناك علة تكتمل بها أركان القياس، فلا يقاس الخنزير على الكلب، ونجاسة الخنزير تطهر كسائر النجاسات مرة واحدة، غسلة مرة واحدة. يقول لك كمان: وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر. تعال نشوف التفصيل في المسألة. النجاسة اللي المفترض هي يعني تزول يعني هي اما تكون زي ما ذكرنا على الارض، هنا يكفي ان تطهر بغسلة واحدة، دي اللي احنا ذكرناها في الاول. اذا كانت النجاسة
على غير الأرض، هنا القاعدة أن تزال عين النجاسة. عظيم. الأصل عندي إن إحنا نزيل عين النجاسة حتى يغلب على الظن أنها قد زالت عينه. في الثوب وغيره الأفضل أن يصاحب هذا الغسل الفرق والعصر. ليه؟ لأن في الثوب والفراش وغيرها النجاسة تتخلل الأنسجة. لاحظ الأرض، الأرض بتكون صلبة، فالنجاسة تكون على سطح الأرض، وحتى لو تشربتها بشيء من التربة هتبقى سهل إيه التخلص من إيه من هذا الأثر، بخلاف النجاسة في الثوب وفي غيرها. يعني دي هتحتاج مني إن أنا أصب الماء ثم بعد ذلك يكون هناك عصر حتى يتخلل الماء المقصود منه أن يطهر النجاسة، يتخلل النسيج ويدخل ويقلع عين النجاسة، ثم ذلك يكون العصر حتى أتخلص من هذا الماء الذي لامس النجاسة، ويبقى أصلي كده إيه طهرت النجاسة. الأشياء ده اللي هتغسل، الأشياء اللي هتغسل على ثلاث أحوال. في عندي حاجة ممكن تعصر، لو عندي ثوب أنا ممكن أعصره، تمام، قطعة قماش أو ثوب أو غيره، دي ممكن تغسل ويعصر. يبقى هنا يبقى تطهير عين النجاسة كالآتي: لو سقط عليها دول نعمل إيه؟ نضع الماء يكون هناك فرق ثم عصر، انتهت النجاسة راحت. في نوع تاني ما اقدرش اعصره، صعب العصر، لكن يمكن ان هو يقلب زي ايه؟ مثل السجاد، السجادة، سجادة الارض، هذه يصعب ان مسألة العصر فيه، لكن السجاد يمكن ان يقلب. فماذا يفعل في هذا؟ نضع عليها الماء ثم نقوم بتقليب هذا السجاد. يبقى الماء اللي انا صبيته اقدر نعمل تقليب كده للسجاد لحد ما ايه يتسقط منه هذا الماء ونخلص. طيب هناك حال ثالث زي المراتب، مراتب السرير، مرتبة مع السرير اللي احنا بننام عليه، هذا لا يمكن عصره ولا تقليبه، تقطعت تبقى ثقيلة، في شيء من المشقة والعسر ان احنا ايه يكون فيها تقليب او حملها او هكذا. يعني هنا بيقولوا عليه بقى كيف يتم غسل هذه او تطهير النجاسة فيها؟ قالوا بالتثقيل، نضع عليها شيئا ثقيلا حتى يتخلص من هذا الماء. يبقى نضع الماء، بعد ما نضع الماء نضع شيء ثقيل على هذا، على هذه المرتبة مثلا، حتى يتخلص مما فيها من الماء. خدنا بالنا من المسائل يا جماعة؟ يبقى بنفرق بقى في الايه في انواع النجاسات وكيفية تطهيرها. بس القاعدة العامة علشان الانسان لا يتشعب به المسائل، كل دي مسائل تفريعية. المقصود، المقصود من مسألة غسل تطهير النجاسة إزالة عين النجاسة، ده المقصود. نجاسة على الأرض مجرد فقط ان احنا نلقي عليها شيء من الماء وانتهت القصة. نجاسة سقطت على ثوب او على نحوه، المقصود عندي ايه؟ إزالة عين النجاسة من الثوب. الثوب ده ممكن يعصر، هننضح بالماء يفرد يعصر. طيب لا يمكن ان يعصر لكن ممكن يقلب زي السجاد، نضع الماء ونقلب هذا السجاد. لا نقدر نعمل ده ولا ده، مش عارفين نقلبه، نضع الماء ونضع عليه شيئا ثقيلا حتى
حتى ايه ينزل هذا الماء ويتخلص منه تماما. طيب هو بيقول لك ايه، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في غسلها مرة واحدة. هناك خلاف بين اهل العلم هل يجب تكرار الغسل لإزالة النجاسة ام لا، في خلاف. الحال الراجح انه لا يشترط التكرار، يكفي مرة واحدة، لكن يكفي مرة واحدة لو كانت هذه المرة كافية بنفسها في قلع عين النجاسة، يعني هنخلص من النجاسة مرة واحدة خلاص. لكن ماذا لو ان الغسلة لم تذهب العين، يبقى نكرر مرة اثنين ثلاثة حتى يغلب على الظن ان شاء الله ان هذه النجاسة قد زالت. يقول ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. يعني النضح؟ قال وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم، وكنا تكلمنا على هذه المسألة في المرة السابقة. ثم يقول أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وكنا تكلمنا أيضا على مسألة دبغ الجلود. ثم قال ولو الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. من أين أتينا بهذا التفصيل؟ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقالت تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني تحته يعني تقرصه والكلام يعني الكلام كله. الحت هو الحك، تحته تساوي تحكه. يبقى أول حاجة يكون هناك شيء من الحك سواء بالآثار أو بعود أو غيرها. طيب تحته ثم تقرصه بالماء، يعني إيه القرص؟ قرص بالماء، قرص بالماء هو الدلك، تمام؟ يكون في دلك مع استخدام الماء. شايف لما حد يقول لك ايه هقرصه من ودنه طفل كده هقرصه، اهو ده اسمه القرص، دلك بالاصابع مع استخدام الايه، مع استخدام الماء. المقصود منه ايه؟ المقصود ازالة عين الدم ثم بعد ذلك تنضحه بالماء. طيب عايزين نلاحظ شيء، لاحظ ان هذا الاعتناء، يعني هذا الاعتناء الزائد في امر الثوب الذي اصابه الدم، لأن الثوب يتشرب الدم والدم بعد ذلك يتجمد داخل الأنسجة. لاحظ كويس، الدم هنا هيدخل في الثوب ولا يدخله فقط، لا هيحصل تجلط، بيتجمد الدم ويتجلط بخلاف البول. البول يدخل ويتخلل الأنسجة، لكنه إذا ما جف لا يتجلط، إيش في تجمد داخل الإيه؟ داخل الأنسجة، إنما الدم نفسه بيحصل له تجلط ويبدأ يتجمد داخل الأنسجة. فلو الإنسان غسل هذا الثوب بالماء خدنا بالنا لن يعني مسألة الغسل نفسها لن تكون كافية في إزالة عين الدم من الإيه من القماش، وبالتالي بيحتاج مزيد من الاعتناء في مسألة التطهير. وطبعا يعني حاليا يعني صارت مسألة الغسل أهون بكتير، يعني يمكن أغلب النساء أصلا ما بيستخدموش الخرق زي زمان، بيستخدموا حاليا الفوط الصحية وخلاص تلقى وخلاص. لكن احنا بنتكلم ماذا لو أن هذا الدم أصاب الثوب أو غيره، فيكون هناك اعتناء زائد حتى
يذهب أو المرأة تذهب عين النجاسة نفسها من الثوب. طيب استخدام الغسالات الحالية يعني ما عادش بقى زي زمان كده المرأة كانت قديما تغسل على يديها. حاليا يعني ما فيش حد بيغسل على يديه خلاص يعني المرأة بتستخدم الغسالات حتى الغسالات اللي هي الاوتوماتيكية ما غايتنا في الأمر أنها تضع الثياب ثم تضبط البرنامج وخلاص ما لهاش دعوة بقى هي بالإيه بتفاصيل الغسل. هل مثل هذا يكتفى فيه ولا لابد للمرأة قبل أن تضع الثوب في هذه الغسالة لابد لها أن تحط الثوب وتقرصه بالماء وهكذا؟ إيه رأيكم؟ والله الرأي الصحيح التفصيل. التفصيل ازاي؟ لو كانت الفعل هذه الغسالة يعني من نوع الجيد اللي مثال المرأة لو وضعت الثوب يخرج لها الثوب بلا اي اثر خلاص هي خلاص مش محتاجة بقى ان هي تفعل اي شيء اخر. ليه؟ لان اصلا المطلوب منها ايه؟ المطلوب منها ازالة عين النجاسة. ما أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم للمزيد من الاعتناء حتى تزول عين النجاسة. طب أنا قدرت أن أنا أقلع النجاسة ولكن ليس بنفس الطريق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التعبد يعني هي مش متعبدة بأن هي تحط وتقرص، لا هي متعبدة أن هي إيه تزيل عين النجاسة. فلو هي وضعتها في الغسالة والغسالة قامت بما هو أحسن خلاص تم المراد زي ما ذكرنا القاعدة العامة. ايه القاعدة العامة؟ لدي ازالة عين النجاسة اللهم الا ما كان من ازالة نجاسة الكلب الذي ولغ في الاناء، في ايه الذي بدنا التزم فيها بالايه بالطريقة التي وصفها لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المرأة فعلت كل هذا، انا استفرغت وسعي لازالة النجاسة وحاولت مرة واثنين وثلاثة وبقي بعد ذلك شيء من الأثر الخفيف للنجاسة، هنا يعفى عن هذا الأثر اليسير. أثر اليسير بعد ما خلاص استفرغت وسعي وغسلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وحطيت المسحيق وحطيت المش عارف ايه وبعد كل ده بقي أثر، ده يعني على فرض يعني ده ممكن يكون موجود هنا بقاء أثر يسير للنجاسة لا يؤثر كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث ولا يضرك أثاره. قال فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط لصحة الصلاة. هنا هتوقف إن شاء الله عند الباب العاشر في الحيض والنفاس، هذا بقى يعني يتلاحظه إن شاء الله في المرة القادمة ونقف عند هذا. سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا ترى في أي استفسارات أو كذا حول ما ذكرنا؟ تمام. أخونا سليم يقول الحديث في الإناء وليس في الثوب أو غيره. نقول بالضبط أنا معك في عندما ولغ الكلب في الإناء ماذا استخدمه عندما ولغ في الإناء؟ استخدم ايه؟ لعابه. ده اللي اعتمد عليه من قال بهذا للمعلومة. المسألة فيها خلاف علشان برضو نخلي بالنا في الايه في المسألة. المسألة فيها خلاف فيها كلام تاني. لكن انا بقول لك على يعني ايه على الرأي الذي انا اثير انا عليه او اخترته انا.
المسألة فيها خلاف طبعا. لكن ايه وجه الترجيح؟ ان الكلب لما ولغ في الاناء استخدم ايه؟ استخدم لعابه، وبالتالي سحبوا هذا الحق على اي لعاب. خدنا بالنا؟ فهذا هو الايه؟ هذا هو معيار التفريق في الحكم لدينا. في سؤال هنا، ماذا لو استخدم، لو وقعت النجاسة، لو وقعت على العملة، لو وقعت على أي شيء حتى ولو العملة، لكن العملة لو غسلناها تلفت. أقول لك من رحمة الله بنا، يعني إن حتى لو تلفت هذه العملة فأنا ممكن أغسلها وأقلع النجاسة منها واستبدلها لو حتى حدث ليها شيء من التلف. يعني أنا عندي مفسدتين دلوقتي، مفسدة بقاء النجاسة ومفسدة اتلاف العملة. فالعملة خلاص أنا عندي، طالما عندي بديل ليها، دلوقتي البنوك ملزمة قانونا إن هي تغير لي العملة اللي حصل فيها شيء من التلف، يبقى خلاص اتلاف هذه العملة له بديل، بخلاف بقاء النجاسة لا يجوز إبقاء النجاسة. شخص يريد عمل عقيقة لولده ولكن يريد أن يشترك في بدنه يأخذ ربعها أو خمسها، هل يجوز؟ وهل يجوز أن يذبح شاة واحدة ويشتري بثمن الشاة الثانية لحم بقري؟ ده يتوقف على مفهوم العقيقة نفسها. فالعقيقة المقصود منها دم يذبح تقربا لله سبحانه وتعالى، زي الأضحية، دم يذبح تقربا لله سبحانه وتعالى. ليس المقصود من العقيقة ولا من الأضحية اللحم، إنما المقصود إيه؟ إراقة الدم. لو فهمنا وجه العبودية في المسألة يسهل علينا كده التعامل مع تفاصيل المسألة. فالمقصود ليس اللحم، إنما المقصود إراقة الدم. فهنا بالنسبة للاشتراك، بالنسبة للاشتراك في العقيقة، وفي خلاف أصلا هل يعقد غير الغنم أم لا، يعني هل يا ترى العقيقة تكون من الغنم أو من غيرها، ولا هي بالغنم فقط؟ جمهور أهل العلم على أنها من الغنم وغيرها، يعني يجوز الإنسان يعق بالإبل والبقر وغيرها. أنا أخذ بالرأي الآخر أن العقيقة لم ترد إلا في لفظ واحد اللي هي الشاة. أنا بالنسبة لي إلي أنا الرأي الذي أسير عليه أن العقيقة لا تجوز إلا بالشاة أو الغنم. لكن على قول الجمهور، لو يعني على من يقول أنه يجوز أن تكون العقيقة من جنس بهيمة الأنعام، فالرأي الأقوى أنه لا يجوز فيها التشريك. لماذا؟ كما قال بعض أهل العلم هي رأس برأس. يعني إيه؟ يعني أنا ولد لي غلام فأنا أذبح عنه رأسا من بهيمة الأنعام، فلا يجوز فيها التشريك على رأي الراجح وأرجح الأقوال، حتى على القول الذي يعني يريد أن يعق بالبقر أو الإبل أو غيرها يذبح رأسا عن هذه الرأس. تمام؟ هل يجوز ده أن يذبح شاه ويشتري بثمن الشاه الثانية لحم بقري؟ ده بناء على مفهوم توزيع هذا اللحم. أنا خلاص أنا ضحيت دلوقتي، يعني عقيت عن الورد وذبحت هذه الشاه، ماذا أتصرف بعد ذلك في اللحم؟ المفهوم عند الناس أن هذا اللحم لابد أن يطبخ وأن تصنع له وليمة وأن يدعى الناس، عرفت؟ مش مطلوب كل ده خالص، مش لازم. أنا فعلت ما علي من العقيقة، العقيقة عندي إن أنا ذبحت عن هذا الورد. ما يفعل بعد ذلك من الإطعام ونحوه هذا أمر آخر فيه سعة بقى للناس، تحب توزع لحم، تحب تطبخ اللحم وتوزعه، لكن العلماء استحبوا إقامة الوليمة لإطعام الطعام ويعني دعاء الناس الصالحين الذين يدعون للولد والولد ينتفع بدعائهم وغيرها، والتصدق على الفقراء، كل هذا من باب جلب الخير لهذا الايه؟ لهذا المولود. فبالتالي الأمر في سعة، لكن الأولى لو أردنا الأولى، لو هذا الإنسان لديه من المال، الأولى لو كان هذا ذكر أن يذبح شاتين وليس شاة واحدة، هذا هو الأكمل، أن يذبح شاتين. أما لو هي أنثى فليذبح شاة واحدة، ولو أراد ذلك أن يتوسع في المطعم ويشتري يعني لحم على سبيل التصدق فهذا أمر آخر. تمام؟ أخت تقول أنا من أصلان وجامعتي في قنا فهل يجب محرم عند السفر؟ وهل ينفع أسافر مع بنات زميلاتي عوضا عن السلام عليكم. صوت واضح كده؟ معلش الصوت النت بيقطع شوية. طيب بالنسبة لإخواننا على اللي عندي هنا في الغرفة لسه عندكم حاجة بتاني الساعة 9 عندكم لقاء آخر مش كده؟ اللقاء كنت تاني الساعة 10؟ ايه ده؟ طب ما قلتوليش ليه؟ طب ما كنا قعدنا بقى. يا رعاية الحساب اللي انتوا عندكوا الميعاد الساعة 9. طيب يعني انتوا بعد كده المواعيد بتاعتنا من 8 ل 10 يعني مسموح لنا من 8 ل 10؟ طب وبالنسبة للثلاثاء؟ موعدكم يوم التقريبا عندكم حاجة الثلاثاء الساعة 9؟ طيب طبعا احنا بالنسبة لنا هنا في اخواننا في المعهد انتوا عندكم حاجة الساعة وقتكم مفتوح لحد 10 مش كده؟ في عندكم محاضرة الساعة 9؟ طيب كويس عشان بس عايزين نظبط المواعيد شوية يعني. طبعا طيب يعني انتوا عندكم في الغرفة يوم الثلاث الساعة 9:30 ان شاء الله. طيب جميل. طب احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ لان الدراسة بدأت يعني الدراسة في الجامعات بدأت، وفي الغالب ان شاء الله في الغالب يعني هيكون لقائنا هيبقى يوم في الاسبوع مش يومين، لكن احنا هنفضل على يعني قدامنا اسبوعين كده يعني مش هغير المواعيد دلوقتي خالص لحد ما نبدأ ننظر في المتاح لنا في المواعيد، يعني قدامنا كده فترة اسبوع الاثنين لحد ما ان شاء الله نشوف المواعيد الجديدة المناسبة للعام الدراسي، لان طبعا يعني مسألة لقائين في الاسبوع اعتقد بتبقى كتير شوية على اخواننا اللي عندهم كليات والكلام ده كله يعني. طيب ماشي خلاص، ورانا شوية كده ان شاء الله لو في اي استفسارات. انا كنت عارف حسابي ان احنا نوقف الساعة 9. طيب لو في اي استفسارات بقى انا عادي في الدرس او في غيره، احنا يعني معانا وقت مفتوح ان شاء الله. اختنا اللي بتسال اللي هي في اسوان قلت لها لا ما ينفعش ان هي تسافر تروح لقنا، ما ينفعش من غير محرم، لابد من وجود محرم ذكر بالنسبه لها هي. اما سفرها مع الصحبه يعني مساله عايزين نفصلها شويه. العلماء لم يختلفوا في مساله عدم سفر المراه بدون محرم في الظروف العاديه، إنما كان خلافهم فقط في عندهم استثناء اللي هو سفر المرأة للحج الواجب. دي اللي من قال بالاستثناء قال في هذه الحالة فقط لخصوصية الرحلة. أما سفر المرأة بدون محرم فهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز. تمام؟ فهذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا في وجود محرم. محرم يسافر بها من أسوان لقنا وهي رجعة كمان لإيه؟ لقنا وهكذا. أخونا سليم متى يكون الاختبار في يوم الطهارة؟ لما نكمل يوم الطهارة كله على بعضه بقى إن شاء الله. وهيبقى اختبار على إيه؟ يعني هحاول أعمل اختبارين مش اختبار واحد. اختبار على الأجزاء اللي إحنا ما اختبرناش عليها واختبار تاني شامل على الطهارة كلها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نضح مكان الكلب بالماء، ممكن يكون رأى نجاسة للكلب لذلك نضحه ولم ينضحه لعين نجاسة الكلب، كلام سليم. لكن الأصل عندي مش افتراض وجود أشياء مش مذكورة في النص، أنا بحكم على ظهر النص لدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نضح مكانه ولم يقل في النص نضح مكان نجاسته، في النص عندي نضح إيه؟ نضح مكانه، وبالتالي هيتبقى إن هذا المكان اللي هو تنجس بأثره أو كان فيه من أثره. تمام؟ ما هو حكم استخدام المسبحة وحكم بائعها ومشتريها وصانعها؟ فيها خلاف، لكن عندي أنا أن المسبحة خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني حكم من قلب البدعة. لكن حقيقة ثبتت بعض الأثار أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستخدمون أشياء يذكرون الله بها. يعني كان أنس بن مالك كان لديه يعني زي قفص كده من الايه النوى يسبح به. تمام؟ ف يعني لها اصل في استخدامات السلف. لكن هو خلاف الاولى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى استخدام الاصارع بل وقال عنها فانهن مستنطقات، وبالتالي على الانسان ان يسبح ويذكر ربه باستخدام الاصابع هي تشهد له بين يدي الله سبحانه وتعالى. اما حكمها يعني حكم البيع والشراء وهكذا كل هذا يعني هو خلاف الأولى، يعني يدخل في حد الكراهة كذلك، والأولى يعني إيه؟ الأولى اجتنابها. لكن لو يعني استخدمها شخص يعني لا نشتد عليه في النكير، يعني نرشده لما هو أولى. وجدت مصطلح أحكام العارية في الفقه الشافعي فما بينها وبين بين لا العارية حاجة وبين العارية حاجة. خلي السؤال ده ان شاء الله لان نتناقش معاه بقى في ايه في مجلسنا الخاص بتاع مجلس البيوع، هنتكلم عليها العارية والفرق بين العارية والعراية. هل اذا ولغ الكلب يد الانسان نغسله 7 مرات؟ قالوا كده، لو ولغ الكلب على بدن الانسان يجيب التراب على ايده مرة ويغسلها 7 مرات بعد كده بالماء. ما هي حدود الابن مع أبيه؟ وهل له حرية شخصية في وجود والده حتى إذا تزوج؟ حدود الابن مع أبيه هو حدود البر. البر مأمور به شرعا أن يطيعه فيما لا يخالف الله سبحانه وتعالى، أن يجله وأن يوقره وأن يخفض له جناحه، يكون له مطيعا مذللا. لكن ليس معنى هذا هي أن الولد يفعل كل ما يأمره به أبيه وألا يكون له حدوده الشخصية. لا، الشرع لم يأمر بهذا، إنما يطيع أباه في المعروف ويطيعه فيما لا يوقع عليه الضرر. لو أن أباه أمره بشيء فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. فحتى إذا تزوج لا له خصوصياته وله حياته وله أن يتصرف في حدود أسرته الضيقة، وفي نفس الوقت يعامل أباه بما يكون فيه من البر والإحسان إليه. التفات المرأة للطفل في الصلاة ما حدوده؟ يعني ممكن ترجع كثير. في فرق بين الالتفات وبين الحركة. أما بالنسبة للحركة يجوز لها أن تتحرك بما لا يكون فيه خلال باستقبال القبلة، يعني ممكن تتقدم وتتأخر وهي مستقبلة للقبلة. أما الالتفات بالوجه فيجوز لها أن تلتفت للحاجة، أما الالتفات لغير الحاجة فهو مكروه، ولو التفتت كثيرا فهذا يفضل الصلاة. السفر عموما بدون محرم ولو مسافة مش كبيرة، لو مسافة سفر نلاحظ ده أحكام السفر اللي هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل في الدرس هنا إن شاء الله لما نوصل لمسألة حكم صلاة السفر، الصلاة في السفر وكذا، اللي هي السفر، السفر بصفة عامة. المسألة بقى كبيرة ولا مش كبيرة، المسألة مش كبيرة ولا مش كبيرة، المسألة هل ده سفر ولا لا. لو سفر يبقى له أحكام السفر، مش سفر يبقى ما هو ملوش أحكام السفر. وإن شاء الله هنعرف إن الجمهور حددوا السفر لمسافة حوالي 85 كيلومتر، تمام؟ لكن الراجح أن هذا التحديد يعني مش لازم، لكن كل ما يتعارف عليه أنه سفر فهو سفر. المسافة اللي أنت بتتكلموا عليها من قنا لأسوان دي مسافة كبيرة، أنا عارفش كم بالكيلومتر بس هي كبيرة. هل العمل في تجارة العملة تجوز؟ نعم تجوز، ولكن بالضوابط، بالضوابط بتاعة العملات. ماذا لو طرده أباه من المنزل؟ كيف يتصرف؟ يطيع أباه، يطيع أباه، يقول حاضر يا أبي وأنا تحت أمرك. طبعا هو يعني اللي هيصل لمرحلة إن أبوه يطرده، اللي هيصل لمرحلة إن أبوه يطرده ده يعني أكيد أغضب أبوه، يعني أكيد وصل لمرحلة إن كان فيها شيء من العقوق، فليصلح ما بينه وبين أبيه، يصلح بينه وبين أبيه. يعني يقاطعه وهو ليس غلطان؟ لا، هي مسألة مش غلطان ولا مش غلطان، أنا ممكن أكون شايف نفسي مش غلطان، لكن هي القضية مش قضية أنا غلطان ولا مش غلطان، هي القضية دلوقتي هو لماذا أبي غاضب مني؟ لو كان لأجل أمر دنيوي يهون كل شيء في سبيل رضا الأب، لكن لو كان الخلاف بينه وبينه خلاف شرعي، يعني مثلا أبوي يأمرني، أنا يأمرني مثلا ألا أصلي مثلا، يقول لي ما تروحش المسجد مثلا، يقول لي بلاش تطلق لحيتك، هذا أمره مخالف لأمر الشرع، يبدأ أمر الشرع هنا يقاد. لكن لو بيأمرني بأمر دنيوي مثلا ما تلبس اللبس الفلاني، مش عاجبه، مش عاجبه مثلا اللبس الفلاني، شايف ان اللبس ده غلط مثلا، يعني خلاص يبقى أطيع والدي. هنا أي شيء في الدنيا بقى تبقى هيهون بما لا يكون فيه ضرر على الولد، يبقى بنفرق بس في كيفية الايه، في كيفية التعامل. يعني ايه بما ليس فيه ضرر على الولد؟ يعني مثلا لو والدي بيأمرني لازم اكل الاكل الفلاني، طب انا بتعب منها، احنا عاملين مثلا يعني طبخين طبخ في البيت كده، في اكل معين انا يتعبني ما بحبوش او تعافوا نفسي، هنا ليس من البر يعني ان ايه ان يقول لي مثلا والله كل لازم تاكل دي يبقى لازم اكل، لكن اتلطف. يعني هي اشكاليتنا ان احنا صراحة يعني احنا لم نتربى على كيفية التعامل، ولا أبرئ نفسي في هذا، احنا لم نعلم حدود التعامل بالبر. يعني غاية ما يراه الإنسان في حياته هو عدم العقوق، إنما لو نظرت في أحوال السلف وكيف كانوا يتعاملون مع أبائهم وأمهاتهم وكيف كان برهم بهم لوجدت العجب، بل وحتى مش 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 السلف لا، حتى نظرت في الجاهلية تجد يعني كان تعظيم الأب والأم وكيفية يعني الـ 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 الأدب واللين والطاعة يعني المهم. طيب أختنا هنا بتقول أنا مش من أسوان نفسها، أنا من آخر مركز فيها من ناحية غير، المسافة بالعربية 3 ساعات. المسافة بالعربية 3 ساعات دي هتهالي بالكيلو، كان كيلو تقريبا، 3 ساعات ده كتير على فكرة، 3 ساعات بالعربية ده احنا طلعنا فوق 100 كيلو، يعني مسافة العربية 3 ساعات ده مسافة كبيرة. انا بنطلق عندي من المنصورة للقاهرة بنوصل في ساعتين، فالمسألة مش في مش 3 ساعات ولا مش 3 ساعات، تقريبا كام بالكيلو؟ لو مسافة ساعة تقريبا، مسافة ساعة دي عندنا ممكن ما تبقاش سفر، يعني في عرفنا ده ما يعتبرش سفر. اقول لكم على حاجة ظريفة، لو الانسان لم يستطع ان يحدد، يعني العرف عنده العرف ما يقدرش ان هو يقضي له هل ده سفر ولا مش سفر، دي بتحصل كتير، انا مش عارف صراحة ده سفر ولا مش سفر، قال بعض أهل العلم فهنا يرجع لقول إيه؟ لقول الجمهور. الجمهور قالوا إيه؟ مسافة السفر تقريبا قد إيه؟ قال لك مسافة السفر 85 كيلو. مسافة السفر إيه؟ 85 كيلو. خدنا بالنا؟ 85 كيلو دي العربية بتقطعها في المتوسط في ساعة وشوية، يعني ساعة ونص ساعتين أحيانا على حسب ازدحام الطريق وصعوبة الطريق والكلام ده كله. خدنا بالنا؟ ف يعني بينظر للايه للمساله من الناحيه العامه، سواء ننظر للعرف بتاعنا ده سفر ولا لا، ما كانش بننظر الى المسافه. 178 ده كبير؟ لا كبيره طبعا. 178 كيلو دي كبيره، دي يقينا يقينا سفر. طبعا سفر اربع ساعات اهو، فعلا 178 دي مسافه كبيره. مع العلم ان انا ما اقدرش اسافر معايا حد للكليه، يبقى هنا بننظر في سفرك للكلية أصلا. هو من قال إن سفر الكلية ده بالنسبة لي سفر ضرورة؟ ما لا يتوقف على مسألة الضرورة اللي أنا فيها. إحنا للأسف لا نبحث كثيرا في مسألة يعني عندنا التعليم ضرورة بصفة عامة، يعني إن أنا أخش وأخلص التعليم بتاعي وأخش وأخلص الكلية ده ضرورة مطلقة. لا، هو مش ضرورة مطلقة، فبينظر في مدى الحاجة في مسألة وجودك في الكلية. ننظر في مدى الحاجة في وجودك في الكلية. احنا بص ممكن بنبص نلاقي مثلا واحدة فتاة بتروح تدخل كلية بترول مثلا، هي هتعمل ايه في كلية البترول؟ يعني مش فاهم صراحة، يعني هتشتغل مش هتشتغل طبعا. فبتلاقي واحد داخلة في كلية هي مش هتشتغل بيها، ويبقى كل الهم عندها كل الهم ان هي يعني تكمل الكلية وخلاص. لا طبعا، بينظر ممكن في بعض الاحوال الاستثنائية يرخص للبنت لو كان تعليمها ضرورة، ولو لم نجد لها فعلا محرم، لكن كان في ضرورة لتعليمها ومحتاجين لها. زي ايه مثلا؟ زي واحدة فتاة هتشتغل طبيبة، وما عندناش عدد من الطبيبات اللي يقوموا بحق هذا الواجب، ومحتاجين لها ان هي تبقى طبيبة. هنا واحدة زي دي فعلا لو ملهاش محرم وكلام ده كله، ممكن نشوف الرفقة الصالحة الآمنة، وساعتها ممكن يرخص لها في هذا الحال، واتقوا الله ما استطعتم. فعلى كل يعني بالنسبة لأختنا اللي تسأل، أنا خلصت الكلية والكلام ده كله، فخلاص يعني إحنا يعني ما فات، يعني هو كان خطأ طبعا في مسألة سفرك بدون محرم، فيعني استعيني بالله أولا واستغفر الله على ما فات، وخلاص استقبلي ما بقي من عمرك بقى أن أنت إيه تلتزم بهذا الحكم. وده يعني للأسف من أحكام الإيه اللي فشى فيها الجهل، فلعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما كنت ما لا تعلمين. ماذا لو كانت مسافة صغيرة ولكن قد لا أسيره في مكان؟ طبعا هو المكان، يعني في فرق بين احكام السفر وبين احكام خروج المرأة من البيت اصلا. يعني احنا بنتكلم على احكام السفر، لكن هو انا عندي في حكم تاني اصلا اسمه حكم خروج المرأة من البيت، ده حكم تاني حتى لو هي في المدينة. طبعا ممكن تكون البنت قاعدة فعلا في مكان او في بلد كثرت فيه الفتن وكده، بحيث ان فعلا ممكن لا يرخص لها في النزول من البيت اصلا، ده حكم تاني غير اللي احنا بنتكلم عليه. لو هي جوه المدينة والمدينة مفيش فيها امن ومفيش فيها كذا وتتعرض للفتن وقد وكذب اصل ايه وقرن في بيوتكم، احيانا لا يكون فيها ضرورة والاهل لا يهتمون يجبر ما يدعون يذهب لجان معك. وطبعا للأسف هي بقت مشكلة اجتماعية، لكن على كل الانسان عليه ان يخضع للشرع اولا قبل ان يخضع لأحكامنا. اغلب الناس في مجتمعنا لا يريدون من تعليم البنات إلا الزواج، يعني هو الغرض إن يبقى معها شهادة، الشهادة دي تجيب لها زوج يكون مناسب. ده للأسف هو ده الغالب، يعني في يعني إحنا أحكام المجتمع عندي لا تقدم، إنما أحكام الشرع هي التي تقدم، والإنسان عليه أن يعيد ترتيب أوراقه وترتيب حياته وفقا لشرع الله وليس لما ألفناه ولما اعتدناه.
نراكم بقى ان شاء الله على خير باذن الله يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.